بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الخمسون من شرح المنار. وما ذهب إليه محمد رخصة تيسيرا للناس، وعليه العمل الآن، والعزيمة ما قاله أبو حنيفة. وأما طرف الأداء فالعزيمة فيه أن يؤدى على الوجه الذي سمع بلفظه، كما سمع، أي على الوجه الذي سمع بمبناه ومعناه. والرخصة فيه أن ينقله بمعناه بأن يرويه بلفظ آخر يؤدي معنى الحديث ومقتضاه. وقال بعض العلماء: لا يجوز نقل الحديث بمعناه، لأنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مخصوص بجوامع الكلم، سابق في الفصاحة، وفي النقل بالمعنى لا يؤمن عن الزيادة والنقصان. وذهب إليه جماعة من التابعين، واختاره الرازي من أصحابنا، والجصاص وثعلب من أهل اللغة، عملا بقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث. ويروى نضر بالتشديد والتخفيف، أي زاد في جاهه وقدره بين خلقه. وحجة العامة ما أخرجه الخطيب أبو بكر البغدادي في كتاب الكفاية عن يعقوب بن سليمان الليثي عن أبيه عن جده أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قالوا: يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث ولا نقدر على تأديته كما سمعناه منك. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. روي أن ابن مسعود وأنس وغيرهما كانوا يقولون في الرواية: قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كذا أو قريبا منه أو نحوا منه، ولم ينكر عليهم منكر، فكان إجماعا على الجواز، لكن الظاهر أن محله إذا لم يتذكر لفظ النبوة فجاز نقله بالمعنى للضرورة بخلاف غير هذه الحالة، فإنه يخشى عليه من قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قال علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار. هذا ما خطر ببالي، ثم رأيت في التوضيح حيث قال: ولا شك أن العزيمة هو الأول، والتبرك بلفظه صلى الله تبارك وتعالى عليه السلام أولى، لكن إذا ضبط المعنى ونسي اللفظ فالضرورة داعية إلى ما ذكرنا انتهى. والمعنى أن الرخصة حيث تنقلب عزيمة لئلا تفوت الرواية، إلا أن الأولى أن يأتي بعبارة مشعرة بأنه نقل بالمعنى دون المبنى. ثم اعلم أن جواز النقل بالمعنى في غير كتب الحديث، وأما فيها فإن لم يغير عن لفظه سواء روي فيها أو نقل منها، كذا أفاده ابن دقيق العيد. ثم الصحيح عندنا أن المعنى أعيد ثم الصحيح عندنا أن النقل بالمعنى فيه تفصيل، وهو أن الحديث إن كان محكما لا يحتمل غير المعنى المقصود منه، كقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يجوز نقله بأن يقول: من دخل دار أبي سفيان فهو جار، وهذا لمن له معرفة في وجوه اللغة، لأنه لما لم يشتبه معناه لا يمكن الزيادة والنقصان في مبناه إذا نقله بعبارة أخرى وفق مقتضاه. وإن كان الحديث ظاهرا معلوما يحتمل غير معنى بأن كان عاما محتملا للخصوص، كقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه، وقال: لا تقتلوا المرتدة، والعياذ بالله عز وجل، فإن موجبه العموم، والمراد محتمل وهو الخصوص، إذ الأنثى والصغير ليسا بمرادين، وكحقيقة تحتمل المجاز، فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد فقط دون غيره، لأنه يقف على ما هو المراد فيقع الأمن من الخلل بمعناه. وأما ما كان من جوامع الكلم وهي ما مبانيه يسيرة ومعانيه كثيرة، أو المشكل أو المشترك أو المجمل، فلا يجوز نقله بالمعنى سواء كان مجتهدا أم لا. وأما جوامع الكلم فلما روي أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: خصصت بجوامع الكلم، فلا يقدر أحد بعده على ما كان مخصوصا به صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأما المشكل والمشترك فلأن المراد منهما لا يعرف إلا بتأويل الراوي، وتأويل الراوي لا يكون حجة على غيره كالقياس. وأما المجمل فلأنه لا يوقف على معناه، ولا تعرف حقيقة مقتضاه المطعون في الرواية، وقد يلحق الحديث الطعن من قبل الراوي: واحد، بأن أنكر الرواية عنه إنكار جاحد بأن قال: كذبت علي، أو ما رويت لك، ففي هذا الوجه يسقط العمل بالحديث اتفاقا، لأن كل واحد منهما مكذب للآخر، فلا بد من كذب واحد غير معين. في الحاشية: واحد، التنقيح متابع، ولكن لا تسقط بذلك عدالتهما للتيقن في عدالتهما ووقوع الشك في زوالها، لا سيما ويحتمل أن يقع نسيان أو وهم لأحدهما. إذن أعيد: ويحتمل أن يقع نسيان أو وهم لأحدهما. وأما إذا أنكر إنكارا موقوفا بأن قال: لا أذكر أني رويت لك هذا الحديث ولا أعرفه، ففيه خلاف. فذهب الكرخي وأحمد بن حنبل في رواية عنه إلى أن العمل يسقط به كما في النوع الأول، وهو مختار القاضي الإمام أبي زيد ومن تابعه من المتأخرين، لأن الحديث إنما يكون حجة باتصاله برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وبإنكار الراوي انقطع الاتصال. وذهب مالك والشافعي وجماعة من المتكلمين إلى أنه لا يسقط العمل به. وقيل: سقوط العمل بما أنكره الراوي قول أبي يوسف، والعمل به قول محمد. ومما وقع من هذا النوع حديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فإن عبد العزيز بن محمد الداوردي قال: لقيت سهيلا فسألته عن رواية ربيعة عنه هذا الحديث فلم يعرفه، وكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة عني، فرده أصحابنا لانقطاعه بإنكار سهيل، وعمل به الشافعي وهو الظاهر. اثنان: وأما إن عمل أو أفتى بخلافه بعد الرواية مما هو على خلاف بيقين بأن لا يحتمل أن يكون مرادا من الخبر بوجه ما، بأن كان اللفظ عاما فعمل بخصوصه دون عمومه، أو مشتركا فعمل بأحد وجوهه فيسقط العمل به، لأن خلافه إن كان حقا بأن خالفه للوقوف على نسخه أو لكونه ليس بثابت وهو الظاهر من حاله فقد بطل الاحتجاج به، وإن كان باطلا بأن خالف لقلة المبالاة والتهاون بالحديث أو بغفلة أو بنسيان فقد سقطت روايته، لأنه لم يكن عدلا. كذا أعيد: لأنه لم يكن عدلا، ذكر ابن الملاك. متابع. وفي ذكر النسيان محل تفحص من جهة البيان، وذلك كما أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم أعلم أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها زوجت بنت أخيها بلا إذن وليها في الحاشية 1، وفي النسختين عدالته، وصححت من شرح المنار لابن الملاك كما أثبتت في النص. 2، شرح المنار لابن ملاك. متابع. وهي حفصة بنت عبد الرحمن، حين كان عبد الرحمن غائبا بالشام لكونها وليته عند غيبة الولي الأقرب، وكحديث أبي هريرة أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يغسل الإناء من ولوغ الكلب 7، كما في الصحيحين، ثم صح من فتواه أنه يطهر بالغسل 3. وروى الطحاوي أنه عمل بالثلاث، فعملنا بفتواه وعمله وتركنا العمل بالظاهر الحديث، حملا لذلك على ثبوت الناسخ عنده أو الاطلاع على أن مراده عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بما زاد على الثلاث الاستحباب. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قال الشارح: ويشكل عليه أن ابن عمر روى قصة حبان بن منقذ في الخيار 3 أيام، وقال في الهداية عن ابن عمر أنه أجاز الخيار 2 انتهى. ولا يخفى أنه يمكن دفع هذا الإشكال بأن العمل هنا بخلاف ما روي لا يعلم تاريخه، هل عمل قبل الرواية أو بعدها، وشرط سقوط العمل بروايته والعمل بخلافها بعد روايته. أعيد وشرط سقوط العمل بروايته والعمل بخلافها بعد روايته. ثلاثة، أما إذا عمل قبلها أو لم يعمل فلم تسقط روايته، لأن الظاهر أن ذلك كان مذهبه، وأنه ترك ذلك بالحديث، وكذلك إن لم يعرف التاريخ، لأن الحديث حجة في الأصل، ووقع الشك في سقوطه، ويحمل على أنه كان قبل الرواية، ثم تعين الراوي بعض محتملاته بأن كان اللفظ عاما فيحمله على معنى خاص، أو مشتركا فيحمله على أحد معنييه، لا يمنع العمل بظاهر الحديث، لأنه ليس بخلاف بيقين، مثل حديث ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: المتبايعان بالبيع الخيار لخياري، وعيد المتبايعان بالبيع لخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رواه الشيخان. وفي لفظ لهما: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. فالحديث محتمل للتفرق بالأبدان والتفرق بالأقوال، وقد حمله ابن عمر على تفرق الأبدان في الحاشية: واحد لمقداد بن الربيد، اثنان فلما رأت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها زواج بنت أخيها بغير أمره، فلما رأت زواج بنت أخيها بغير أمره. ثلاثة، وفي لام فتح. أربعة، ساقط في ميم. خمسة، قاسم بن قتل بغى الحنفي في شرحه: ونحن حملناه على تفرق الأموال ونحن حملناه على تفرق الأقوال، لأن في الحديث إشارة إلى أن المراد تفرق الأقوال، لأنهما متبايعان حقيقة حالة مباشرة العقد، أما قبلها أو بعدها فإطلاق اسم المتبايعان عليهما مجاز باعتبار ما كان أو باعتبار ما يؤول، والحمل على الحقيقة أولى عند الإمكان، فلا يعمل بمجازه تحرزا عن حمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه. وأما قول ابن الملك فعلمناه بما روي عن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن بيعهما، فالله سبحانه وتعالى أعلم بما رواه وعلى تقدير ثبوته، فكيف يصلح الاستدلال على أن المراد به تفرق الأقوال ثم امتناع الراوي عن العمل بحديثه مثل عمل الراوي بخلاف ما رواه، فيخرج الحديث عن الحجية، لأن ترك العمل بالحديث حرام. مثاله ما أخرجه الستة من حديث ابن عمر أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، وترك ذلك بما روى محمد في موطئه، وغيره عن عبد العزيز بن حكيم قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. وقد صح عن مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر 10 سنين فلم أره رفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح، فترك العمل به، فترك العمل به دليل انتساخي. 4. ثم عمل الصحابة بخلاف الحديث ولو من قبل غير الراوي. أعيد، ثم عمل الصحابة بخلاف الحديث ولو من قبل غير الراوي يوجب الطعن إذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء عليهم، كحديث عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. تمسك به الشافعي وجعل النفي إلى موضع مدة السفر من تمام الحد، ولم يعمل علماؤنا به، لأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه نفى رجلا فلحق بالروم مرتدا والعياذ بالله عز وجل، فحلف ألا ينفي أحدا أبدا، فلو كان النفي حدا لما ترك. فعرفنا أن ذلك كان بطريق السياسة، وعلمنا أن الحديث لا يخفى عليهم، لأن إقامة الحد مفوض إلى الأئمة ومبني على الشهرة. وأما ما روي من أن أبا موسى الأشعري لم يعمل بحديث القهقهة، وذلك لا يجب جرحا لأنه من الحوادث النادرة، فاحتمل الخفاء على أبي موسى. في الحاشية 1 شرح المنار لابن ملاك. متابع. وتوضيحه إنما لم يخرج الحديث أو لم يخرج الحديث عن كونه حجة في هذا القسم، لأن الحديث الصحيح واجب العمل به أو واجب العمل به، فلا يترك لمخالفة بعض الصحابة إذا أمكن الحمل على وجه حسن، وهو أنه إنما يعمل بخلافه لخفاء النص عليه، لأنه مما يحتمل الخفاء على أبي موسى لكونه من الحوادث النادرة. فإن قلت حديث القهقهة رواه عبد الرزاق مرسلا ورواه الطبراني مسندا، فهل العبرة للوصل أو الإرسال، مع أن كل واحد منهما حجة عندنا خلافا للشافعي على ما سبق فيه من المقال. قلت قال النووي: إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم متصلا، فالصحيح أن العبرة لمن أوصله لمزيد علمه أن هذا المرسل حجة عند الشافعي إذا اعتضد بمجيئه من طريق أخرى. فإن قلت لم يخفى على أبي موسى لأنه رواه كما أخرجه عنه الطبراني بالأسانيد الصحيحة، فيكون مما رواه وعمل بخلافه على هذا. قلت: لكن روى الطحاوي عن أبي موسى أن مذهبه إيجاب الوضوء من القهقهة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما قولهم إن زيد بن خالد رواه، فمما لم يوجد في مسنده في شيء من الكتب التي بأيدي أهل العلم الآن، وقد رواه الأئمة عن أبي حنيفة من غير طريق زيد، فرواه محمد من مرسل الحسن، ورواه غيره من طريق معبد. وأما إذا أنكرها الراوي صريحا كحديث عائشة: أيما امرأة نكحت، الحديث رواه سليمان عن موسى عن الزهري عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقد أنكر الزهري لا يكون جرحا عند محمد لقصة ذي اليدين، وهي ما روي أن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى إحدى العشاءين فسلم على رأس الركعتين فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: وبعض ذلك كان. فأقبل عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقال: نعم. فقام وصلى ركعتين فقبل روايتهما عنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع إنكاره كذا في التوضيح. وفيه أن حديث ذي اليدين ليس بحجة، لأنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يذكر ذلك عند خبرهما، فعمل بذكره وعلمه، وهو الظاهر من حاله، لأنه كان معصوما عن القرار على خطأه. في الحاشية 1: التنقيح مع التوضيح. متابع. ثم هذا الحديث محمول عندنا على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، وأما عند أبي يوسف فيكون جرحا، لأن عمارا قال لعمر: أما تذكر حيث كنا في إبل فأجنبت فتمعكت في التراب فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقال: أما كان يكفيك ضربتان؟ فلم يتذكره عمر، فلم يقبل قول عمار. يقال: تمعكت الدابة في التراب، أي تمرغت. ووجه التمسك بهذا أن عمارا لو لم يحكي حضور عمر في تلك القضية لقبله عمر لعدالة عمار، فالمانع من القبول أن عمارا حكى حضور عمر وعمر لم يتذكر ذلك، فبالأولى إذا نقل عن رجل حديث وهو لا يتذكره لا يكون مقبولا. ونقل البخاري في صحيحه عن سفيان عن شقيق: كنت مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى، فقال أبو موسى: لم تسمع قول عمار لعمر؟ إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالتراب أعيد. فقال أبو موسى: أنا بنسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت في الصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرناه، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما كان يكفيك هكذا؟ ومسح وجهه وكفيه واحدة. وقال عبد الله: أفلم ترى عمر؟ لم يقنع بقول عمار، وهذا فرع خلافهما في شاهدين شهدا على قاض أنه قضى بهذا، ولم يتذكر القاضي كذا في التوضيح. وفيه أن قضية عمر فيها شاهد واحد وهو عمار، بخلاف قضية ذي اليدين. الطعن على أهل الحديث. ثم الطعن المبهم، مثل أن يقول: هذا الحديث منكر أو مجروح أو متروك الحديث أو ليس بعدل أو ليس بثقة ونحوها. والحال أن الطاعن من أئمة الحديث لا يجرح الراوي، لأن الجارح ربما يعتقد ما لا يصلح سببا للجرح جارحا بأن رآه ارتكب صغيرة من غير إصرار، فلا تترك به العدالة الثابتة إلا إذا وقع مفسرا بما جرح. متفق عليه بما جرح متفق عليه. وأما لو كان مجتهدا فيه فلا يقبل قطاني بأن حديث وعيد في قطاني بأنه حديث مرسل وبشرب النبيذ لمن يعتقد إباحته. والأولى إن كان الطاعن المفسر طعنه وعيد إن كان الطاعن المفسر طعنه ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب، فإنه لو كان من أهل العداوة فربما حملته على الطعن فيه فلا يقبل. في الحاشية واحد التنقيح مع التوضيح إسناد ساقط في ميم. متابع. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.